أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التاسع عشر من محرمات الإحرام، ستر الرأس للرجال. مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءا منه. خب، قلنا سابقا أن محرمات الإحرام على ثلاثة أنحاء: نحو يحرم على الرجل والمرأة معا، ونحو يحرم على الرجال فقط، ونحو قسم ثالث يحرم على النساء فقط. مسلم؟ هذا النحو وهو ستر الرأس يحرم على الرجال فقط، لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه. هنا العنوان تعرض لستر الرأس حتى ولو كان في المكان المسقوف. انت في الفندق لا يجوز لك ان تضع ما انت مسح القحفية، الان تخلي القحفية فوق رأسك، مثلا الكبوس فوق رأسك، ملتفتين؟ بغض النظر انت في الليل او في النهار، تحت الشمس او في الظل، لا فرق. في كل هذه الموارد هذا الامر لا يجوز. خب، هنا توجد رواية عن الامام الصادق سلام الله عليه، تروى عن الامام الصادق، وهي ترتبط بهذا المحرم اللي هو 19 والمحرم 20، وهو قوله شنه ستر الوجه للنساء. المحرم 19 هو ستر الرأس للرجال، المحرم 20 هو ستر الوجه للنساء. هناك واضح أن الحكم مختص بالنساء. خب، إذا قبل أن نقرأ الرواية، أو خلنا نقرأ الرواية. الرواية يقول: المحرمة لا تتنقب، المحرمة لا تتنقب. ثم يقول: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. التفتون؟ نفهم من الرواية يقول الفقهاء أن الرجل لا يحرم عليه أن يستر وجهه. الرجل يريد يلبس نقاب، خليه يلبس نقاب. يريد يتنقب، خليه يتنقب، ما عندنا مشكلة. إذا لم يخلق طبعا عليه عنوان التشبه بالنساء بعد. التفتون؟ أما المرأة يجوز لها أن تغطي رأسها، ليش؟ لأن إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. سيأتي الآن بعد قليل أن المقصود بالرأس هو منابت الشعر، يعني غير الوجه. يضر قليل بحثي على وجهك ما يضر، أما على الرأس لا، لا يصح. خب، لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه ولو جزءا منه بالقناع او الخمار او الثوب ونحوها، بل الاحوط ان لا يستره ايضا بمثل الطين او الحشيش او بحمل شيء عليه. تخلي الكتب فوق راسك وتمشي، الاحوط وجوبا ان لا تفعل ذلك. بعد ذلك يستثني مورد. خب، هذه العبارة واضحة. اذا يحرم القناع، الخمار، الثوب إذا كان ستر للرأس. خب، يقول: لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس. عصام القربة هذا يعني شنه؟ شايفين الصقل؟ خب، له عروة. خب، في الزمن القديم يوضع حبل لإمساك القربة، وتكون القربة كبيرة نوعا ما، فالإنسان ما يريد يحملها على ظهره، يحملها على رأسه، بحيث يجعل الخيط على رأسه ويمسك القربة هكذا. ستون الآن؟ فيكون عصام القربة على الرأس. يقول: نعم، لا بأس بوضع عصام القربة على الرأس عند حملها، عند حمل القربة. أما إذا كان ما يريد يحمل القربة، يقطع عصام القربة ويحطها على الرأس، لا يكفي هذا. وكذا لا بأس بتعصيب الرأس بالمنديل ونحوه لمرض كالصداع. شخص جاء وجع راس متعارف يلفون الراس، مو كذي؟ هذا لف راسه. يقول: لا بأس. أيها السيد أنت أطلت الكلام في الرأس، وضح لنا ماذا تريد بالرأس. يقول والمراد بالرأس هنا، هنا المراد بالرأس منبت الشعر، يعني المكان الذي ينبت فيه الشعر أو من شأنه أن ينبت فيه. يعني لو كان الإنسان أقرع ليس فيه شعر، نقول من شأن هذا المكان أن يكون فيه شعر، مشدي اذا يحرم عليك ان تستره. خب منبت الشعر ويلحق به الاذنان على الاقراب. مساله 263، يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد، خلي لك فوق راسك هكذا، هذا يجوز وان كان يقول والاولى تركه، بعد الأفضل تركه. خب مسألة 264، لا يجوز للمحرم رمس رأسه أو رمس تمام رأسه في الماء. لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء. مرة عندنا في كتاب الصوم المقصود به الرمس، مو كذي؟ رمس تمام الرأس. خب. يقول لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء، وكذلك في غير الماء على الأحواض. غير الماء مثل شنو؟ مثل الشربات. الشيخ محمود يسوي له برشة من الشربات ويطمس فيها، يقول الأحواض أن لا يفعل ذلك. خب في خصوص هذا الأمر رمس الرأس في الماء أو في غير الماء، ولا والظاهر يقول والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لا فرق في ذلك في خصوص هذه المسألة فقط، مو فيما سبق من تغطية الرأس. ها خب والمقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه، ما فوق الرقبة بتمامه. مسألة 265، إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط، احتياط وجوبي بعد، والظاهر عدم وجوب الكفارة في مورد جواز الستر والاضطرار، في الموارد التي يجوز فيها الستر او التي يضطر فيها الى الستر، كما لو ستر مضطرا فلا كفارة. اذا كفارة الموارد غير الكفارة الموارد الاختيارية، اذا نعم في الجار او في عطان القربة او في منديل الصداع مثلا وما شابه ذلك، يغطي لا حتى في حال النوم يغطي الوجه فقط. المحرم 20 هو ستر الوجه للنساء. قلنا سابقا الرواية تقول ماذا؟ إحرام المرأة في وجهها، مو كذي؟ مسألة 266، لا يجوز للمحرمة أو للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو المروحة أو ما شابه ذلك في فائدته. كتاب الكلام هو الكلام. والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ولو مثل الطين يعني. خب. كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، قسم من وجهها، نصف الوجه مثلا تستره. الأحوط وجوبا أن لا تستر بعض وجهها أيضا، الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا. خب هذا يرتب علينا ثمرة. خوش المرأة استحمت، يجوز لها أن تنشف شعرها بالماء بالمنشفة، هل يجوز لها أن تنشف وجهها بالمنشفة؟ جملة من الفقهاء لم ينصوا على هذه المسألة، وجملة من الفقهاء استشكلوا فيها قالوا لا يجوز هذا الفعل، وجملة من الفقهاء قالوا يجوز إذا كان على نحو الجزء جزء، يعني مرة يعني لا تستر تمام الوجه، لأن من هنا من قال من الفقهاء أنه الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا، هنا يستشكل كثير السستاري مقتضى عبارته أنه لا بد أن يستشكل هنا في أن تنشف وجهها. أما مثل السيد القائد حفظه الله فإنه ماذا يقول؟ يقول إذا سترت بعض وجهها فقط لا يضر، هنا يجوز على فتواه يجوز أن ماذا أن تنشف هذا المقدار الخد الأيمن مثلا، ثم تنشف الخد الأيسر، ثم الجبين، ثم الجبين الأيسر، ثم هكذا العبس مثلا لا يضر، لأن هذا ليس سترا للوجه، ستر لبعض الوجه. يقول نعم يجوز لهذه المرأة أن تغطي وجهها حال النوم، وقت اللي نايمة يجوز لها أن تغطي وجهها، ولا بأس بستر. خوب الآن يأتي أيضا سؤال آخر مهم جدا بين قوسين، خب هذه المرأة تريد أن تصلي في الصلاة لابد أن تستر بعض وجهها مثلي، يقول ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة. خب هذه الآن إلى هذا المقدار، هذا المقدار هو مما يجوز كشفه. خب هذا ما إلى حد دقيق جدا نعرفه نحن في الخارج، الله يعلم أي مقدار فقط، صحيح؟ خب هذه المرأة لابد أن تحتاط دائما في الصلاة في تغطية جزء إضافي قليل من باب التيقن بأنها غطت المقدار الواجب بأكمله، مثلي؟ خب ماذا تفعل؟ جملة من الفقهاء كثير الخوي رحمة الله عليه قالوا يجوز لها أن تغطي هذا المقدار في الصلاة ثم تنزعه بعد الصلاة، ترجعه إلى الخلف مثلا. نعم نعم. خب السيد السيستاني يقول ولا بأس لستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة مطلقا، يقول لا إذا لم يتيسر لها ستره بإصدار ثوبها عليه، لأنها يجوز لها أن تسل الثوبها كما سيأتي إن شاء الله، سيأتي الفرق بينه وبين النقاط. إذا تيسر لها أن تسل الثوب لا يجوز لها أن تغطي مقدارا من الوجه، أما إذا لم يتيسر لها أن تسل الثوب فيجوز لها أن تغطي مقدارا من الوجه للاحتياط فقط، يعني مقدار إضافي بسيط تغطيه لكي تتيقن أنها غطت المقدار الواجب بأكمله. خب في مسألة 267 هنا يفرق، يقول للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإثبات ثوبها على وجهها. خب ألم تذكرون أيها السيد السيستاني أن الأحرص استحبابا، أو أنت أيها السيد الخوي الكلام أيضا هو الكلام، ذكرت أنت أيها السيد الخوي أكثر بعد أن تأوضح أن الأحرص وجوبا للمرأة أن تغطي وجهها عن الأجنبي. السيد السيستاني المسألة سهلة لأن احتياط استحبابي تغطية الوجه، مثلي السيد الخوي احتياط وجوبي، الأحرص وجوبا للمرأة أن تغطي وجهها عن الأجنبي، مو في حال الإحرام، احنا نتكلم عن حال الإحرام الآن، مرة في الشارع تمشي في كرانة، خب الأحرص وجوبا يقول السيد الخوي أن تغطي وجهها، السيد السيستاني يقول الأحرص استحبابا أن تغطي وجهها، مثلي خب ماذا تفعل في حال الإحرام؟ تقولون لها توقعونها في المهلكة هذه، هم توجبون عليها هم تحرمون عليها، يعني هم تقع هذه في مأساة ما تستوعي فعل. في كتاب الحيض يقولون يحرم عليك التغطية، في كتاب النكاح تقولون يجب عليك التغطية. يقول السيد الخوئي أنا أعطيها حل أن تسدل ثوبها، خلنا نقول المشمر حتى اصطلاح البحار، هذا اللي هو مثل الكادر مع الإيرانيات، مش دي هذا تنزل هكذا وتغطي به إلى طرف الأنف، بل يجوز لها أن تغطيه إلى الذقن فتتستر عن الأجنبي، أو أن ترجع إلى غير السيد الخوي في الاحتياط الوجوب راح تنحل مشكلتها. أما على فتوى السيد السيستاني خب أصل التغطية غير واجبة، لكن لو أرادت التغطية يجوز لها هذا التغطية بأن تسدل ثوبها، مو تلبس نقاطها، مو تلبس قناع أو نقاب، قناع مثل شنو هو؟ قناع مثل هذا الذي يظهر يغطي الوجه بأكمله وفيه شقين فقط للعينين، أو مثل النقاب الذي يغطي البرقع، أو مثل النقاب الذي يغطي أسفل الأنف فقط، أسفل العينين فقط، هذا يقال له نقاب، أو البوشية مثلا اما اذا كان ثوب يفدل فلا. خب يقول للمرأة المحرمة ان تتحجب من الاجنبي بإفدال ثوبها على وجهها بان تنزل ما على رأسها من الخمار ونحوه الى ما يحاذي انفها. هذا يحاذي الانف هنا او بل نحرها. خب الان نسأل جملة من الفقهاء قالوا ان هذا الفعل يجوز, شافوا الروايات وقالوا يجوز, موجود في الروايات هذا الامر, لكن اولئك الفقهاء قالوا لابد ان تباعد المرأة بين الثوب وبين وجهها لا يلتصق بوجهها. السيد الثاني يقول والأظهر عدم لبوز, عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها لا يلزم ذلك, وإن كان ذلك أحوط استحبابا, وإن كان ذلك أحوط احتياط استحبابي بعد. ليش قال احتياط استحبابي؟ لأنه مسبوق بفتوى بعدم اللزوم. خب مسألة 268 كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط الأولى. احتياط استحبابي أنه يحتاج الأحوط استحبابا لها أن تذبح شاة إذا غطت وجهها, لا يجب عليها شيء, لكن الأحوط استحبابا أن تكفر بشاة. خب إذا مر عندنا المحرم 19 وهو تغطية الرأس, وقلنا أنه مختص بالرجال. المحرم 20 ستر الوجه وهو مختص بالنساء. مختص بالنساء بمعنى أنه يجوز للرجل أن يغطي وجهه, لأن إحرام الرجل ليس في وجهه, إحرام الرجل مو في وجهه, إحرام الرجل في رأسه, وعليه يجوز له أن يغطي وجهه بالإحرام إذا كان للتوقي مثلا من البارد. انتهينا من المحرم 20, الآن ندخل في المحرم الذي بعده. يقول 21 التضليل للرجال. تضليل للرجال, من العنوان بعد نفهم أن هذا الحكم مختص بالرجال, النسوان ما عليهم شغل فيه بعد. يقول المسألة 269 التضليل على قسمين. قبل أن نلج في هذا البحث نذكر مقدمة توضح مقصود الفقهاء في هذه المسائل وتخلي المسألة مختمرة في أذهانكم إن شاء الله تعالى. هذه المسألة مهمة جدا, هذه المقدمة التي نذكرها الآن مهمة جدا لكي تنخفض المسألة, تنعجن المسألة في أذهانكم. إذا ما فهمتون هذا الكلام بتروحون بتشوفون السيد السيستاني يتكلم بكلام هنا, تشوفون السيد القوي يتكلم بكلام هناك, السيد الإمام في مقام ثالث يتكلم بكلام ثالث, ما بتستفهمون, ما تعرفون أنتم في وين قاعدين, عرفتون؟ هنا لكي تنهضم هذه المسألة لابد أن نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول, ما هي الأمور السؤال الأول والمهم جدا, ما هي الأمور التي يحرم على المحرم التضلل منها التغطي عنها؟ اختلف الفقهاء في تحديدها. بعضهم قال يحرم على المحرم التضلل من الشمس, بعضهم قال الشمس هي قدر متيقن, كلهم يتفقون عليها لا يجوز للمحرم أن يتضلل عن الشمس, واضح؟ بعضهم زيد قال نزيد عليها المطر بعد مثل السيد السيستاني. السيد الإمام يقول الشمس بس, السيد السيستاني يقول والمطر أيضا على الأحوط, السيد القائد يقول والبرد, المطر والبرد نضيف البرد, السيد الخوئي يقول الشمس والمطر والبرد والحار والريح و إلى آخر, وإيش ما يتضلل كل شيء. شفتون الآن؟ هذا هو الخلاف الأول وهذا خلاف جوهري. ليش؟ لأن السيد الإمام يقول التضليل عن الشمس فقط, وإذا ما موجود شمس في الليل, في شمس في الليل, إذا يجوز لي أن أركب في السيارة, لأن وجودي في السيارة وعدم وجودي في السيارة شيء واحد. على فتوى السيد السيستاني يقول نعم يجوز لك أن تدخل في السيارة، لكن الشخص ما يكون في مطار بعد، لأن أنا ما يجوز لك التبلل عن المطار. إذن على فتوى السيد السيستاني إذا لم يكن لا شمس ولا مطار يجوز لك أن تدخل في السيارة. هاي الحين ما رشينا احنا في البحث، بعدين بنقرأ سريع الآن، خلي المسألة تختمر في أذهانكم. خب السيد الخارجي يقول يزين البرد، إذا كان الجو حار برا من تسين أو رجعنا إلى غيره، لأنه احتياط عند السير القائد في البرد والمطر، بيجوز ترجع إلى غيره في المسألة، ترجع إلى السير الثاني مثلا. عرفت يا شيخ علي؟ خب فتنحل المشكلة تركب بعض البعض. أما على فتوى السيد الخوئي، على فتوى السيد الخوئي لابد أن يكون تكون السيارة لا تمنع عن كل الشمس ولا المطر ولا الحار ولا البرد ولا الريح. إذا هل يجوز لك أن تركب في السيارة دائما تمنع عنك هذه الأمور؟ يقول نعم يجوز لك أن تركب في السيارة إذا كانت مفتوحة النوافذ، كل النوافذ بحيث الهواء يدخل في وجهك في الليل، يجوز لك تركب في هذه الحالة في الليل، لأن السيارة هنا لن تمنع عنك لا الشمس ولن يكون هناك مطر. هذا شرط بعد، السيارة لن تمنع عنك لا الشمس ولا الحر ولا البرد ولا المطر ولا الريح. خمسة أمور: شمس وحر وبرد ومطر وريح. السيارة لن تمنع عنك الأمور الخمسة، إذن يجوز لك أن تركب في السيارة على فكرة السيد الخوئي حتى لو كانت مثقفة السيارة، لكن بشرط أن تكون مفتوحة النوافذ فتح كامل، مو شوي كده تفتح شوي من الدريشة، لا، حيث يدخل الهواء يضرب فيك، هذا اللي يشتغل يأخذ راحته بعد. وضحت الآن السؤال الأول؟ خب إذا وضح السؤال الأول ندخل في السؤال، أنا أركز لأن مسألة التضليل إلا راح الحج أو العمرة يعرف هذه فيها واجب والمنع عند الزوار والحجاج، عرف؟ لأن هذه حتى بعض المرشدين ما تكون المسألة مختمرة في ذهنه. خب هذا إذا السؤال الأول، إذا عرفنا الجواب عنه عرفنا أحكام كثيرة، قسم كبير من الأحكام. السؤال الثاني، عرفنا أن التضليل يحرم عن الشمس، خب هل المحرم هو خطوط الظل الذي يكون فوق الرأس، بما يكون فوق الرأس مثل السقف فوق الرأس؟ هذا كل الفقهاء يقولون التضليل بما هو فوق الرأس حرام. خب لو كان أنا أمشي وعندي بالصراحة بليوتة أو قطعة خشب وظلل الشمس بها من الجانب، هكذا الشمس هناك وأنا أظلل هكذا الشمس على الجانب، هل يحرم؟ اختلف الآراء واختلف الفقهاء أيضا في هذه المسألة. هناك من قال أن هذا التضليل مو حرام لأن هذا ظل من الجانب، ركزتون؟ وهناك من الفقهاء من قال هذا أيضا حرام، لابد أن يصدق أنك جار بارز للشمس. السير الثاني يأتي بقول مفصل بين القولين، سيأتي إن شاء الله تعرض له. أنا بيّنت النقطة الخلاف في وينه. خب هذا السؤال الثاني. خب السؤال الثالث، المحرم يحرم عليه التضليل، ما عدنا قبلنا آمنا بالله سكتنا تحملناها بعد، خب في كل وقت يحرم عليه التضليل أو في خصوص أوقات معينة؟ يعني شلون في خصوص أوقات معينة؟ ما نتكلم عن الليل والنهار، ها نتكلم عن هناك من الفقهاء من قال بأن التضليل في حال المشي من منطقة إلى منطقة، يعني أنت الآن تتحرك من المدينة المنورة إلى مكة، خب في الزمن القديم يمرون يمكن خمسة أيام يتوقفون في الطريق، مثلي طريق طويل، خب ما داموا يقطعون المسافات يحرم التضليل. هاي كل الفقهاء يقولون هذا التضليل حرام في هاي الحالة، لكن لو كنت أنت متوقف في مكان معين نزلتون الخيام تريدون تبصون، فتريد تروح تجيب خشب تروح تشتري شغلة كذا أغني مني في سبق قرية موجودة في الطريق، يحرم التضليل هنا أيضا وأنت تتنقل في وسط القرية أو لا؟ التحريم يعني هل هنا يحرم التضليل او التضليل مختص خط الطريق؟ يعني المنزل الذي ينزله المحرم، هذا منزل، هذا المكان يقال له منزل، مو بيت يعني، منزل يعني مكان النزول، مكان النزول كقرية كمنطقة مدينة ما شابه ذلك. هنا ايضا يحرم التضليل مع اني لا اقطع مسافات من مكان الى مكان. صحيح انا انتقلت القرية من بيت الى بيت او من مكان الى مكان، لكن انتقال في اطار نفس المحلة. توجهتون؟ هنا ايضا يحرم التضليل، ايضا اختلف الفقهاء، بعضهم اجاز التضليل في هذا المكان وبعضهم حرمه. وضحت الان المسألة؟ هذه ثلاث مسائل الفقهاء يختلفون فيها وتظهر ثمرات كبيرة جدا جدا، حطوها جدا واجب بين القوسين، وان شاء الله تتضح في ضمن المسائل. يقول مسألة 269 التضليل على قسمين، الاول ان يكون بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل او السيارة او الطائرة ونحوها، هذه امور شنو متحركة، مو امور ثابتة، مو مثل سقف المنزل. خب في مثل سقف المنزل ما احد من الفقهاء يقول يحرم عليك ان تدخل في المنزل في البيت وان كنت محرما. خب يقول ان يكون التضليل بالاجسام السائرة كالمظلة وسقف المحمل، المحمل هذا الهودج، الهودج تدخل داخل الهودج المرأة مثلا او الرجل يدخل في الهودج سيكون مظلل مثلا، او السيارة او الطائرة ونحوها، هذا السقف ماذا؟ متحرك مو ثابت، وهذا محرم على الرجل المحرم سواء كان راكبا ام راجلا. شلون يعني؟ سواء كان هذا الرجل يسير ماشيا على رجليه او راكبا في السيارة يحرم عليه التضليل بسقف السيارة. اذا كان ما يضلله فوق رأسه، هذا جسم سائر، الجسم السائر اذا كان يضللك فوق رأسك فهو حرام كالأمثلة المتقدمة. من يكون داخل السيارة السقف فوق رأسه، من يمشي ويحمل المظلة، يحمل المظلة كالمظلة قال مو يحمل المظلة اللي نسميها احنا شتري في البحرين، هذا شنو؟ هذا فوق الرأس ايضا حرام. نعم لا تأتى بالاستضلال بالسحابة السائرة، افترض شوف انت سحابة تمشي فانت تختار يوجد مكان هذا اخر السحابة، شايفين بعض الاحيان تمشي السحابة وتشوفهم ضمن السحابة، خب تمشي في المكان تختار مكان الظل، يقول هذا لا بأس به وان كانت السحابة سائرة مو ثابتة السحابة، لكن هذا لا بأس بالسير فيه وان كان اختيارا، يعني يوجد طريق ليس فيه سحابة وطريق فيه سحاب، يجوز لك ان تختار الطريق الذي فيه سحاب، ما يضر ايضا هذا لا يضر. سلم الطائرة فيه قصوف يا شيخ لا تحس بظلها اصلا شيخ لا بأس بالاستضلال بالسحابة السائرة، واما اذا كان ما يضلله على احد جوانبه، هاي قاعد يتعرض الى النقطة الثانية التي أشرنا لها مو؟ أن التضليل بالأعلى أو بالجانب مو؟ وأما إذا كان ما يضلله على أحد جوانبه فالظاهر أنه لا بأس به للراجل مطلقا، للراجل يعني شنو؟ لمن يسير على رجليه، يعني أنت تسير والناقة إلى جنبك واضح؟ فتمنع عنك ضوء الشمس، يقول هذا لا بأس به للراجل مطلقا، فيجوز له السير في ظل المحمل والسيارة ونحوها. وأما الراكب مطلقا يعني شنو هو؟ ليش قال مطلقا؟ ليش ما قال تلابع به للراجل وانتهى الأمر؟ ليش قال مطلقا؟ مطلقا يعني في قبال التفصال، في قبال ماذا؟ في قبال التفصيل الذي يأتي في الراكب، أنه سواء منع من صرخ الإضحاء أم لم يمنع، مطلقا يعني سواء منع من صرخ الإضحاء أم لم يمنع. طب وأما الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلا إذا كان بحيث لا يمنع من طرق الإضحاء يعني البروز للشمس. يقول السير السستاني أن من كان راكبا لا بد أن يصدق عليه أنه بارز للشمس، إذا لم يصدق عليه فلا يجوز. وعليه التفت الآن لو ركبت في باص غير مسقوف لكنه مغطى إلى الأعلى مستور، هذا لا يكفي. ليش؟ لأنه لا يصدق أنك بارز للشمس إذا كانت الشمس في الجوانب. نعم لو كانت الشمس في الأعلى فيصدق أنك بارز للشمس بكثين، أما إذا كان الشمس في الجانب وقت الغروب أنت هنا لست بارزا للشمس يشكل. نعم لو كان الظل نازل كلش ترب إلى الوسط هنا لا يمنع من صدق البروز إلى الشمس، يعني يبقى أنه أنت بارز للشمس. إذن المعيار عند السيد السكاني بالنسبة إلى الراتب أن يكون بارزا للشمس، لا بد أن تكون بارزا للشمس ظاهرا للشمس. يقول إلا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء أي البروز للشمس عرفان، كأن كان هذا الحاجز مثلا قصيرا لا يستتر به رأسه وصدره كجران بعض السيارات المكشوفة. يقول السيارات المكشوفة بعض جرانها بعضها جرانها نازلة بعضها جرانها مرتفعة، إذا كانت جرانها نازلة ما يضر، أما إذا كانت الجران مرتفعة فهذا يمنع من صدق البروز للشمس. اتضح الآن رأي السير السستاني، ورأي السير الخوئي قريب منه ببعض الاختلافات، فيه خلاف يعني. على أي حال هذا الأول. الثاني أن يكون التضليل بالأجسام الثابتة كالجدران والأنفاق والأشجار والجبال ونحوها، خب هذه الأمور ثابتة مو متحركة، أنت تمر في طريق غابة لا بأس ما يضر، ليش؟ لأن الأشجار ثابتة. أو تمر تحت الأنفاق لا بأس، وهذا جائز للمحرم راكبا كان هذا المحرم أم راجلا على الأظهار، فيجوز للشخص أن يذهب في الطريق الذي فيه نفق حتى لو كان هناك طريق ليس فيه أنفاق، يجوز لك أن تختار الطريق الذي فيه أنفاق، كما يجوز له أن يستتر عن الشمس بيديه وإن كان الأحوط ترك ذلك. خب مسألة 270 واضح بعد أن الاحتياط هناك احتياط استحبابي. خب هنا سير السستان يريد أن يجيب على السؤال الأول، التضليل عن أي شيء أيها السيد السستاني؟ يقول المراد من التضليل التستر من الشمس. خب غير الشمس لا يحرم؟ يقول ويلحق بها المطر على الأحوط وجوبان، مستثنين احتياط وجوب لحوق المطر، ويلحق بها المطر على الأحوط. خب الريح البرد الحار هذه ثلاثة أمور ذكرها أستاذك السيد الخوري، هل تقبل بها؟ يقول وأما الريح والبرد والحر ونحوها فالأظهر جواز التستر منها ونحوها كالغبار مثلا، فالأظهر جواز التستر منها. وإن كان الأحوط استحبابا تركه احتياط استحبابي، بعد يجوز ترك الاحتياط الاستحبابي فلا بأس للمحرم. هي متفرعة على ما تقدم، مو مطلب جديد هذا لكوني أفتيت سابقا في الثلاثة سطور السابقة بهذا الكلام، الآن لا بد أن أفتي بهذا القول. فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المثقفة ونحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط، على الأحوط بالنسبة للسماء الممطرة، وإن كانت تحفظه من الريح مثلا، هذه السيارة تمنع الريح عني، يقول ما يضر منع الريح. وضحت الآن المسألة؟ فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط بالنسبة لإمطار السماء، يعني لأنه لن يجزم بحرمة المطر، حتى المطر الخفيف مطر بعد ما دام يصدق أنه مطر بعد. مسألة 271 يقول ما تقدم من حرمة التضليل. الآن السيد السيستاني يريد أن يجيب على السؤال الثالث، أن الحرمة التضليل تختص بحال قطع المسافات أو تشمل المنزل الذي ينزله المكلف أيضا؟ حال قطع المسافات كل الفقهاء يتفقون على الحرمة، متفقين؟ خب حرمة التضليل هل تختص بحال قطع المسافات أو تشمل المكان الذي ينزل فيه المكلف؟ السيد السيستاني يريد أن يجيب على هذا السؤال، يقول ما تقدم من حرمة التضليل يختص بحال السير وقطع المسافة، يختص. خب وأما إذا نزل المحرم في مكان سواء اتخذه منزلا أم لا، كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، فلا إشكال في جواز الاستضلال له، ملتفين؟ وهو جالس في مكانه ما يتحرك، ها موقف. خب الآن لو تحرك في إطار نفس المكان في نفس المنزل نفس الموقع، تحرك في نفس القرية من منزل إلى منزل من أول القرية إلى آخرها ذهابا وإيابا، يقول وهل يجوز له الاستضلال بالأجسام السائرة حال تردده في حوائجه في المكان الذي ينزل فيه أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ يقول مثلا يعطينا مثال للتوضيح، إذا نزل مكة وأراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف والسعي، أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح أو مرمى الجمار مثلا، نزل حط أغراضه في الخيمة منى الآن يريد يروح يرمي الجمار ويرجع، أو في عرفة يريد يطلع من خيمة إلى خيمة يفتر على الزوار على الحجاج في صباح يوم عرفة، مسألة تلاقيها. يقول أو نزل منى وأراد الذهاب إلى المذبح، المذبح مكان الذبح يعني، أو مرمى الجمار، فهل يجوز له ركوب السيارة المزخرفة أو رفع المظلة فوق رأسه أو لا يجوز؟ يقول الحكم بالجواز مشكل جدا، فالاحتياط الوجوبي لا يترك، واضح؟ خوب السيد السيستاني لا تكون متشددا، السيد الخوئي أجاز، أنت لماذا تخالف؟ يقول أنا بعد أدلتي هكذا وصلتني. السيد الخوئي أجاز، السيد الخوية، السيد الإمام، السيد القائد، مجموعة من الفقهاء أجازوا. نعم، وإن كان عند السيد الخوي كلام بالنسبة إلى مكة بين مكة القديمة والجديدة، يقول نعم في مكة القديمة يجوز، لكن في مكة الجديدة يعني إذا أردت أن يعني مكة منزلين يعتبرها السيد الخوي، ذاك بعد بحث آخر. أما في نفس مكة يجوز، يعني لو كنت في مكة القديمة يجوز، أما الانتقال من مكة الجديدة إلى مكة القديمة يقول هذا مكانين مو مكان واحد، مو منزل واحد، أنا ما أعتبرهم منزل واحد، عرفت شلون؟ عليك كفارة ونص. خب وكان هناك مطر أو شمس؟ في شمس أو مطر؟ كان في شمس؟ خير واجب، خير واجب. مرتين قال لكم كذي؟ وركبتم؟ مشكلة. خب هنا أنت اطمئنت إلى قولك، مو؟ قد يقال أنك هنا جاهل بالحكم فلا تجب عليك الكفارة، وجاهل غير مقصر بعد، واضح؟ هذا مو جاهل مقصر، هنا خاطر. ليش؟ لأنك سألت من تثق بقوله، هو اشتبه في النقل. في الليل ولم إذا لم يكن مطر يجوز، نعم. على أي حال نرجع إلى رب المطلب، إذا استوضحت بعد المسألة مو؟ خب مسألة 272 لا بأس بالتضليل للنساء والأطفال، على ما أدري كيف اعتبرك من أحد الصنفين، وكذا للرجال عند الضرورة. وكذا للرجال عند الضرورة لا بأس بالتضليل للنساء والأطفال، وكذا للرجال عند الضرورة، كما لو كان مضطرا إلى هذا الفعل، كما لو كان مريضا مثلا، هذا ضرورة أن يتضلل، بعد إذا يبقى في الهواء البارد يموت. مسألة 273 يختم بها السيد هذا المحرم، يقول: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة، وجبت عليه الكفارة. خب هل تفرق بين حال الاختيار والاضطرار؟ يقول: الروايات لم تفرق، والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار، ما دام عالم بالحكم فيحرم. خب وإذا تكرر التضليل فالأحوط، خب لو واحد ركب ودخل، انت الآن يا شيخ حسين كم مرة صعدت ولا نزلت في الباص؟ ربما أكثر من مرتين. وإذا تكرر التضليل فالأحوط التكسير عن كل يوم، حتى حال الاضطرار الفقهاء لا يفرقون بين حال، يقولون الاضطرار يرفع الحرمة فقط. التفتوا، في الاضطرار أنا مريض مضطر، أنا غير مأثوم، لكن يجب علي أن أذبح خروف. عرفت يا ابنة؟ الاضطرار يرفع الحكم التكليفي بالحرمة، لكن يبقى الأثر الوضعي، الحكم الوضعي لوجوب التكفير، هكذا يقولون. وإن كان بعد ذلك يقول: وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل إحرام، يعني إذا أحرمت إحرام لعمرة التمتع تكفيك كفارة واحدة، إذا تضللت في حج التمتع كفارة ثانية، في العمرة المفردة كفارة، في كل إحرام. في الحج نذهب نحن نحرم إحرامين، إحرام لعمرة التمتع وإحرام لحج التمتع، في الإحرام الأول كفارة، في الإحرام الثاني كفارة. ويجزي في الكفارة إذا مشاة، يعني يجوز لك أن تذبح غير مشاة، تذبح بقرة ناقة أقل هذا مشاة. إخراج الدم من البدن، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده، هذا هو المحرم 22، لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده. شوف قال من جسده، الهاء ترجع إلى نفس المحرم. وعليه يجوز له أن يخرج الدم من بدن غيره. مفهومين المسألة؟ يعني هذا دكتور يريد ياخذ دم مني انا مو محرم او محرم ما يضر، يجوز له ان يخرج الدم مني، لانه لا يقال انه اخرج الدم من بدنه. توجهتم المسألة؟ لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده، فيجوز من بدن غيره كما اشرنا. على الاحوط لا يجوز، على الأحوط إلا لضرورتين، الضرورات تبيح المحظورات، إذا صارت ضرورة يجوز. خب لا يجوز إخراج الدم من جسده، وإن كان ذلك يعني ذلك الإخراج بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها. خب يخرج الدم تارة بإبرة تارة بفاصد، تعرفون الاستفادة، الاختصار أن يأتي الإنسان ويشق العرق ليخرج الدم. في الزمن القديم كانوا مثل التبرع بالدم، بس بدل ما يحطونه في كيس يطلعونه كذي برا في الهواء. خب خلوني أتنشور شوي. على أي حال، أو حجامة، الحجامة تعرفونها هو إخراج الدم الفاسد، الدم الأسود هذا. الآن كثير انتشرت الحجامة بعد مؤخرا في أكثر البلدان، انتشرت أكثر. ورد هذا الفعل أنه كان يفعل، وإن كان الحجامة كأنما أفضل، إخراج الدم كأنما حتى ينتج دم جديد، شيء من هذا القبيل، تقليل الدم الموجود في الجسد، يعني لإنتاج دم جديد أو تجديد الدم الموجود. على أي حال، أو قلع ضرس أو حك جسم، شخص يحك جسمه إلى أن يخرج الدم، أو غيرها من الأمور، يدخل السكين مثلا، يدخل الإبر. نعم الأظهر جواز الاستياك. الاستياك يعني استعمال المسواك، حنقول الفرشاة مثلا. نعم الأظهر جواز الاستياك وإن لزم منه الإدماء. خب أنت تعلم بأن لثتك رقيقة، فإذا استعملت الفرشاة أو المسواك يخرج الدم، يقول الأظهر جواز الاستياك حتى وإن لزم منه الإدماء، خرج الدم لا بأس. الأظهر جواز الاستياك، يقول السيد القوي إذا يلزم، إذا كان يلزم منه الإدماء الأحوط وجوبا تركه.
جواز الاستياك فقط
تجريبا يعني؟ لا الكفارة لا تأخذ أيضا، يجوز. خب وكفارة طبعا عند من قال كثير القوي بأن الأحوط وجوبا تركه بعد يشكل. خب استعمال المعجون شلون؟ الفرشاة والمعجون بعد احنا نستعمل، يجوز استعمال المعجون اذا لم تكن فيه رائحة. نعم لا بأس به، ما عندنا حرمة لاستعمال المعجون. من اجاز الادماء؟ من اجاز الاستياك شيخنا؟ الادماء في الاستياك سير ستان، ما عنده مشكلة في استعمال. لو اوجدنا معجون من غير رائحة طيبة، ربما موجود هذه الانواع من المعاجين، يجوز الاستياك فيها ولا تجري مشكلة.
أي
فرشاة؟ لا لا لا، هذا مسواك نوع من ال... وإلا لا يختص بهذا، يشمل حتى الفرشاة. خب وإن لزم منه الإدماء. خب وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى يا استحبابي. خب الثالث والعشرين من المحرمات التقليم. لا يجوز للمحرم تقليم بطره ولو بعضه. بطره لها بعد تعود على المحرم، نفس النقطة التي تقدمت هناك تأتي هنا. هنا قال إخراج الدم من جسده، قلنا فيجوز من بدن غيره مثلي، هنا فيجوز تقليم بطر الغير أيضا. التفتنا الآن، لا يجوز لك يا شيخ محمود أن تقلم أظفارك، أما تقلم أظفاري أنا يجوز لك. بل ترقى بعض الفقهاء قالوا يجوز لك ان تقل، يجوز ان تقلم ظفرك وتقلم ظفري، وان كان اغلب الفقهاء لم يرتضوا هذا الامر. انا محرم اقلم اظفارك، اقلمت اظفارك يجوز لي. هذا التفت بعض الفقهاء قالوا هكذا، التفت الان، يجوز لي ان اقلم ظفرك وانت محرم وانا محرم، انا اقلم ظفر الغير وانت لم تقلم ظفرك، الاخرون قلموا ظفرك. سيد السستاني لا يرتضي هذا الأمر، سيد الخوي لا يرتضي، يقول هناك من الفقهاء من دار إلى هذا الأمر. خب لا يجوز للمحرم تقليم بطره ولو بعضه جزء من الضيف إلا أن ترؤوا ضرورة إلى ذلك أو يتأذى ببقائه. إذا يبقى يتألم ألم شديد، في هذه الحالة بعض الأحيان يصيب الضيف جرح معين بحيث بقائه يؤذي كثير، هذا يبقى طوال الوقت في ألم. كما إذا انكسر بعض ضفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ولا كفارة. لا تنظف الضفر، تنظف الضفر لا توجد ضرورة. يمكن أن يصال الماء إليه بسهولة شيخنا، عادة يمكن إيصال الماء إليه، مو ضرورة هذه شيخ. نعم هكذا يوصل الماء، شو المشكلة يعني؟ هذا ملاحظ شيخنا، إذا لاحظ هذا ما صار من الظاهر، الواجب هو رسل الظاهر، هذا ما صار من الظاهر. إذا كان منفصل لكن لاقط على ال... يعني راكب على الجلد، هذا ما صار بالجلد من الظاهر شيخنا. تصور المسألة، يعني الآن لو كان الضيف منخلع لكنه لا زال على الجلد، صار من الباطن هذا. خب كفارة مسألة 274، كفارة تقليم كل ضفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة. واضح؟ يعني إذا قلمت ضفر واحد عليك مد من الطعام. خب إذا قلمت ضفرين عليك مدين، كل ضفر مد بعد، ما لم يبلغ في كل منهما العشر، يعني في كل من اليدين اليدين عشر أصابع فيها، إذا بلغ عشر أصابع يجب عليه 12
بالمجموع.
لا ما تكفي، خمس من أصابع اليد وخمس من أصابع الرجل فقط مد لكل أصبع. ما لم يبلغ في كل منهما العشرة، مو فيهما العشرة. فإذا بلغها ولو في مجالس متعددة، دخل في هذه الغرفة فكلم الضفر الأول، دخل في الغرفة الثانية فكلم الضفر الثاني، دخل في الغرفة الثالثة فكلم الضفر الثالث، وهكذا. كانت كفارته شاة لكل من أظافير اليدين وأظافير الرجلين، يعني تجتمع الرجلين واليدين، عفوا كلم أظافير اليدين شاة، أظافير الرجلين شاة، شاة لهذه وشاة لتلك. خب إذا قلم أظافر اليدين والرجلين معا في مجلس واحد، يقول نعم إذا كان تقليم أظافير اليدين والرجلين جميعا في مجلس واحد فالكفارة شاة واحدة فقط. انتفتون؟ لأنه في مجلس واحد. مثلا 275، إذا قلم المحرم ضفره فأدنى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ. من تفتين المسألة، المحرم استفتى الشيخ حسين، راح إلى مرشدين، ذهب إلى مرشدين قال له أريد أن أقلم ضفري، قال قلمه، قلمه فخرج الدم من التقليم، فأدمى إصبعه اعتمادا على فتوى من جوزه خطأ اشتباها، هذا الإنسان جوزه اشتباها. وجبت الكفارة على المفتي على الأحوار. هنا توجد رواية أو روايتين، على طبق هاتين الروايتين أفتى، لم يحتاطها، أفتى جملة من الفقهاء بهذه الفتوى افتاء. السيد الخوئي يرى أن الروايتين غير تامتين الدلالة والسند، واحدة منهما ناقصة في السند، ضعيفة في السند، الثانية ضعيفة في الدلالة، فاحتاط في المسألة احتياطا وجوبيا لكونه المشهور قد أفتوا به. على أي حال، 24 قلع الضير، الظاهر أن الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليه وعلى ما بعده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله.